نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. في هذه الحلقة سوف نستمع إلى 3 مشاركات من سفر المزامير، وهي آخر مشاركات سنستمع إليها من هذا السفر النفيس. نبدأ بمشاركة من المزمور 115. أود أن أشارك من المزمور 115، وهو مزمور عن تمجيد الله. ومن المرجح أن مناسبة إنشاد هذا المزمور هي أن شعب الله كانوا يعانون من بعض الهزائم على أيدي الأمم الوثنية المحيطة بهم، وكانت تلك الأمم ترى أن انتصارها على شعب الله هو دليل قاطع على أن الأصنام التي يعبدونها أقوى من الله الحي. وهكذا فقد كان أولئك الوثنيون يسخرون من شعب الله ويقولون لهم: أين هو إلهكم؟ كان شعب الله يدرك أن المواجهة هي ليست بينه وبين تلك الأمم الوثنية فحسب، بل هي مواجهة بين الأصنام والله الحي أيضا. وبهذا فقد كان مجد الله الحي على المحك. نجد في هذا المزمور 3 أفكار رئيسة. أولا، شعب الله ينشد طالبا أن يؤول كل المجد إلى الله الحي دون سواه. فشعب الله يتوق إلى التحرر من اضطهاد الأمم الوثنية، لكنه يتوق أكثر إلى أن يحظى الله بالمجد الذي يستحقه. لهذا يبدأ الكاتب بهذا المزمور بالقول: لا تمجدنا يا رب، بل مجد اسمك. وحتى في أصعب الظروف فإن محبة الله وأمانته من نحو شعبه لا تتغير. المجد في هذا لا يعود إلى شعب الله ولا إلى الأمم الوثنية ولا إلى تلك الأصنام، بل إلى الله الحي فقط. لقد رد شعب الله على سخرية الأمم الوثنية بعقد تباين آخر، ففي حين أن الأصنام التي تعبدها تلك الأمم هي على الأرض فقط، فإن إلهنا نحن في السماوات، فوجود الأصنام يقتصر على الأرض، أما الله الحي فهو موجود في كل مكان، وهو ليس قويا فحسب، بل هو إله قدير ولا يحده أي مكان أو زمان أو شيء. وعندما كان شعب الله يخسر المعركة، لم يكن السبب في ذلك هو أن الأصنام أقوى من الله الحي، بل إن السبب الحقيقي هو أن الله كان يعاقب شعبه لابتعاده عنه، فما من شيء يحدث في هذا الكون دون سماح من الله. بعبارة أخرى، لا شيء يحدث بالصدفة، بل إن كل شيء يحدث إما بترتيب إلهي أو بسماح إلهي. فالله هو صاحب السيادة المطلقة على السماوات والأرض، وكما يقول كاتب هذا المزمور: إن إلهنا في السماوات كل ما شاء صنع. ثانيا، شعب الله ينشد قائلا إن الأصنام التي تعبدها الأمم هي لا شيء، فهزيمة شعب الله كانت شيئا بإرادة الله، أما الأصنام التي يعبدها الوثنيون فهي لا إرادة لها ولا تستطيع أن تفعل شيئا. وكما يقول كاتب المزمور: أما أوثانهم فهي فضة وذهب من صنع أيدي البشر، لها أفواه لكنها لا تنطق، لها عيون ولكنها لا تبصر، وآذان لكنها لا تسمع، وأنوف لكنها لا تشم، لها أيد لكنها لا تلمس، وأرجل لكنها لا تمشي، ولا تصدر من حناجرها صوتا. وهنا يحذر شعب الله الأمم الوثنية بأن كل ما يصنع هذه الأصنام يصبح مشابها لها، وأن كل من يتوكل عليها سيخيب رجاؤه. فكما أن هذه الأصنام ميتة، فإن صانعيها والمتوكلين عليها هم أموات في نظر الله الحي الذي له كل المجد. ثالثا، الكاتب يحض شعب الله على الاتكال على الله الحي فقط، فهو يدعو بني إسرائيل وبيت هارون وخائفي الرب إلى الاتكال على الله لأنه عونهم وترسهم. وهناك بركة عظيمة تنتظر كل من يتكل على الله الحي، فهو ليس خالق السماوات والأرض فقط، بل هو الذي وهب الأرض لبني آدم. لهذا فإن جميع الناس مدعوون إلى تسبيح الله الحي وتمجيده طول حياتهم على هذه الأرض. نستمع الآن إلى مشاركة من المزمور 119. أود أن أشارك من المزمور 119، وهو مزمور يمجد كلمة الله. ومن الملاحظ في هذا المزمور أن الكاتب يدرك تماماً روعة كلمة الله من جهة، وعجزه عن تطبيقها بالكامل في حياته من جهة أخرى. لذلك فهو يصلي في هذا المزمور كي يعطيه الرب القوة والقدرة على أن يحيا وفقاً لكلمته المقدسة. في الآيات من الأولى وحتى الثامنة في هذا المزمور، يدرك الكاتب أن حياته هي أبعد ما تكون عن متطلبات كلمة الله، فهناك أوقات لم يكن فيها راسخاً، وقد كان عليه أن يقف في محضر الله عدة مرات للاعتراف بابتعاده عن الطريق القويم، ولكنه لا يفقد رجاءه ولا يتوقف عن التعلم من كلمة الله وإطاعتها. وفي الآيات من 9 وحتى 16 يقول كاتب المزمور إن كل شاب معرض لخطر التجارب التي قد تبعده عن الله وعن طرقه، لكنه يعلم أيضا أن كلمة الله هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن إصابة الشاب للهدف الذي وضعه الله لحياته. فالتعريف البسيط للخطية هو أنها عدم إصابة الهدف الذي وضعه الله لحياتنا. لذلك فالكاتب يتأمل في وصايا الله ويتلذذ بوصاياه ويحفظ كلمته. في الآيات من 17 وحتى 24 يدرك الكاتب مدى اتكاله على الله لفهم الحقائق الروحية في الحياة. فغير المؤمن لا يستطيع أن يفهم الحقائق الروحية والأبدية المتعلقة بالله ما لم يفتح الله عينيه ليراها. فالحقائق الروحية لا تفهم إلا من خلال الإيمان بالله وبكلمته. في الآيات من 25 وحتى 32 يقر الكاتب بأنه مر بأوقات في حياته شعر فيها بالحزن والكآبة والإحباط، وقد أدرك أنه عندما تكون معنوياته منخفضة فإنه يصبح أكثر عرضة للخطية. لذلك عندما يشعر بالحزن والكآبة فإنه يصلي إلى الله ويطلب منه أن يحفظ حياته حسب وعده، وعندما يشعر بالحزن فإنه يطلب من الله أن يقويه حسب وعده أيضا. في الآيات من 33 وحتى 40 يعبر كاتب المزمور عن شوق قلبه في أن يكون الله معلمه ومرشده، وإلا فهو معرض لخطر الابتعاد عن الطريق القويم، وهو يطلب من الله أن يجتذب قلبه إلى كلمته وأن يبعده عن كل مساع شريرة أو غير مقدسة، وهو يعلم أنه كان منغمسا في الماضي ببعض الخطايا والشرور، كما أنه يعلم أن طبيعته الخاطئة تميل دوما إلى الأشياء التي يعتبرها العالم قيمة ولكن الله يعتبرها عديمة القيمة. ومن الجلي أن الكاتب يدرك تماماً أن الله هو الوحيد القادر على مساعدته على السلوك وفقاً لكلمته. في الآيات من 41 وحتى 48 يتضرع الكاتب إلى الله كي يعطيه نعمة خاصة تمكنه من الرد على كل من يعيرونه بإيمانه وإلهه، وهو يقول هنا إنه سيشهد عن الرب وعن أمانته لا أمام الناس فحسب بل وأمام الملوك أيضا. في الآيات من 49 وحتى 56 يقول الكاتب إن الغيظ تولاه من الأشرار الذين نبذوا شريعة الله، ومع أن الأشرار والمتكبرين كانوا يهزؤون به ويسخرون منه بسبب إيمانه بالله، إلا أنه عقد العزم على عدم التخلي عن كلمة الله، بل إنه عمل أيضا على تحويل كلام الرب إلى ترنيمات يترنم بها في كل مكان يذهب إليه ويسكن فيه. نتابع تأملاتنا في المزمور 119 وفي الآيات 57 وحتى 64، حيث يقول كاتب هذا المزمور إن أعظم كنز لديه هو أنه يعرف الله وينتمي إليه، كما أنه يقول إن أهم شيء في الحياة هو أن يطيع الإنسان كلام الله. لهذا فقد نوى في قلبه على إطاعة كلمة الله والعمل بها، وهو يعلم أن مسار حياته بأسرها يعتمد على كسب رضا الله والتلذذ بعطاياه. لذلك فهو يفحص حياته دوما في ضوء كلمة الله ويسمح لها بأن توجه مساره. في الآيات من 65 وحتى 72 يعترف كاتب هذا المزمور بأن الضيقات والاضطهادات التي تعرض لها دفعته إلى قراءة كلمة الله وإطاعتها، ومع أن أعداءه لفقوا عليه أقوالاً كاذبة إلا أنه قطع عهداً بإطاعة وصايا الله. هذا يعني أن مدرسة الألم علمته أن كلمة الله خير له من كل ذهب العالم وفضته. في الآيات من 73 وحتى 80 يقول الكاتب إنه بما أن الله هو الذي خلقه فهو الأقدر على إعطائه فهماً لكلمته، وهو يعرف أن الله هو الذي سمح له بأن يتتلمذ في مدرسة الألم، ولكنه يجد كل تعزية في رحمة الله ومحبته له. في الآيات من 81 وحتى 88 يعترف الكاتب أن اختبار الألم ليس بالأمر الهين على الإطلاق، ولكنه يقول في الوقت نفسه إن كل الألم الذي اختبره لم ينسه كلام الله. في الآيات 89 وحتى 96 يقول الكاتب إن الله يستخدم كلمته المقدسة لحفظ المؤمنين عند تعرضهم للاضطهاد، لهذا فهم لم ولن ينسوا كلمة الله ووعوده لهم. في الآيات من 97 وحتى 104 يعبر الكاتب عن رغبته وشوق قلبه في أن يتأمل في كلمة الله طول النهار، لأنها جعلته أحكم من أعدائه، ولأنه صار أكثر فهما من معلميه وأكثر فطنة من الشيوخ، ولأن كلمة الله جعلته يبغض كل طريق باطل. في الآيات من 105 وحتى 112 يقول الكاتب إنه أخضع نفسه لمرشد واحد في حياته، وهو كلمة الله. وقد عبر عن ذلك تعبيرا جميلا إذ قال: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. فكثيرا ما صادف الظلام في رحلة حياته، وكثيرا ما نصب له أعداؤه فخا، لكنه تمكن من اجتياز الأنفاق المظلمة والنجاة من تلك الشراك، لأنه لم يضل عن وصايا الرب. في الآيات من 113 وحتى 120 يعقد الكاتب العزم على عدم مخالطة الأشخاص المعادين لله ولكلمته لكي يحافظ على أمانته لله. في الآيات 121 وحتى 128 يصلي الكاتب إلى الله ويرجوه أن ينقذه من الأشرار وأن ينتقم منهم. أما في الآيات من 129 وحتى 136 يؤكد الكاتب أن كلمة الرب تنير الذهن وتهب البسطاء فهما. في الآيات 137 وحتى 144 يقول الكاتب إن الله يقضي بالعدل، وهو يشهد بأنه اختبر وعود الله فوجدها صادقة وأمينة، لذلك فهو يحب كلمة الله. أما في الآيات من 145 وحتى 152 يضع الكاتب رجاءه في كلمة الله، ولا سيما في أوقات الاضطهاد، فمع أن الأعداء كانوا قريبين منه إلا أن الله كان أقرب. في الآيات من 53 وحتى 160 يصلي الكاتب إلى الله كي يحفظ حياته وينقذه، فمع أنه تعرض لضيقات كثيرة إلا أنه لم يحد عن وصايا الرب. في الآيات من 161 وحتى 168 يقول الكاتب إن كثيرين قد اضطهدوه، لكنه لا يهاب سوى كلام الله، وقد كان يجد الفرح والسلام في قراءة كلمة الله وتطبيقها في حياته. في الآيات من 169 وحتى 176 يعترف الكاتب بأنه كان يتيه كخروف ضال في بعض الأوقات، لهذا فهو يصلي إلى الله أن يبحث عنه وأن يخلصه من الخطية حسب وعده. وليت الرب يعطينا أن نحب كلمته المقدسة جدا وأن نسلك فيها ونطبقها في حياتنا اليومية، لأن كلمة الله هي أحلى من العسل وخير لنا من كل ذهب العالم وفضته. أخيرا نستمع إلى مشاركة من المزمور 139، وهو مزمور عن فحص الذات أمام الله. فقد وضع داود نفسه تحت النور الساطع لروح الله، فأدرك أنه في مواجهة مع الله الحي الذي يعرف كل شيء عنه والذي هو حاضر في كل مكان. الآيات من الأولى وحتى الرابعة تتحدث عن علم الله المطلق، فالله الذي يعرف كل شيء قد فحص داود وعرفه وفهمه وعرف كل طرقه وعرف كل كلمة قبل أن يتفوه بها لسانه، لهذا يجب علينا أن نتذكر دوما أنه ليس من شيء يخفى على الله. أما الآيات من 15 وحتى 12 فتتحدث عن حضور الله المطلق، فداود يقول إن الله قد طوقه من كل مكان، فقد طوقه من خلف، إشارة إلى أن الله وقف بينه وبين ماضيه، فمهما كان ماضي داود مشينا فقد سامحه الله عليه، كما أن الله طوقه من أمام، إشارة إلى أن الله وقف بينه وبين مستقبله، فمهما قد يحدث في المستقبل فسوف يعتني الله به. ومع أن داود حاول أن يفهم هذا الواقع الرائع، إلا أنه أدرك أنه لا يستطيع ذلك. فلا يمكن للإنسان أن يهرب من روح الله ولا أن يختبئ منه، لأن الله حاضر في كل مكان. أما الآيات من 13 وحتى 22 فتتحدث عن موقف داود من الأشرار، فهو يصلي إلى الله ويطلب منه أن يعاقب الأشرار. فمع أن الله حاضر في كل مكان، إلا أن كثيرين لا يقرون بذلك، بل إن هناك من يعادون الله ويتكلمون بالسوء عنه. وفي الآيتين 23 و24 يصلي داود إلى الله طالبا منه أن يفحصه وأن يمتحنه. فمع أنه يقول إنه يكره الأشرار، إلا أنه ليس واثقا من أن هذه المشاعر هي الموقف السليم الذي يريده الله منه. لهذا فهو يصلي إلى الله ويطلب منه أن يفحص قلبه وأن يمتحن أفكاره، لكي يرى ما إذا كان هناك أي شيء خاطئ في مشاعره أو أفكاره. وهو يبدي تواضعا إذ يصلي إلى الله أن يهديه الطريق الأبدي. يمكننا أن نتعلم هذا الدرس المهم من داود، فقد نشعر أحيانا ببعض المشاعر السلبية من نحو بعض الأشخاص غير المؤمنين أو الأشرار، وقد نفكر فيهم في بعض الأوقات بأفكار ليست طاهرة. فماذا نفعل حينئذ؟ إن أفضل شيء يمكننا أن نفعله في مثل هذه الحالة هي أن نصلي إلى الله وأن نطلب منه أن يفحص قلوبنا وأن يمتحن أفكارنا وأن ينظر إن كان فينا طريق سوء وأن يهدينا الطريق القويم الذي وضعه هو لحياتنا. وصلاتنا لأجلك صديقي المستمع هي أن يكشف الله لك عن دوافعك الخفية وأن يمتحن مشاعرك الدفينة. فقد تكون لديك جراح قديمة أو مخاوف من نوع ما أو سلوكيات عدائية تحتاج للاعتراف بها أمام الله والتوبة عنها لكي يحررك الله منها. فالرب يسوع المسيح دعانا إلى أن نحب الآخرين بمن في ذلك أعداؤنا. لهذا فنحن بحاجة لأن يفحص الله أعماق قلوبنا وأن يعطينا النعمة والقدرة على أن نحب الآخرين بذات المحبة التي أحبنا هو بها. بهذا نأتي إلى ختام الجزء السادس والأخير من المشاركات من سفر المزامير، وفي الحلقة المقبلة بمشيئة الرب سوف نستمع إلى بعض المشاركات من سفر الأمثال. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الرب، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وليبارك الرب حياتكم دوما. آمين.
تسمعتني داب على المية مشي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.